هذا الموضوع.
النوع 21 معرفة الموضوع المختلق المصنوع، وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، ومن ذلك رشاقة ألفاظه وفساد معناه أو مجازفة فاحشة أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاة. والواضحون أقسام كثيرة، منهم زنادقة ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال وليعمل بها، وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم، وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضرره من الغرة على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبرهم عارا على واضح ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر عنه. قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له. وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حاصلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتد إليه. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: سيكذب علي، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر، وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكتوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم.
النوع 21 الموضوع، وذكره وإضافته إلى أنواع الأحاديث كما قال الخطابي: شر الأحاديث الموضوع، ثم تتابع أهل العلم على ذلك، إما لأنه يدخل في عموم ما يتحدث به أو على حد زعم واضعه، واضع يزعم أنه حديث وإلا ليس من السنة بقبيل ولا دليل. المختلق المصنوع المكذوب المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا، لا تجوز روايته إلا على جهة التحذير منه، ولا يجوز إلقاؤه بين عامة الناس كما يفعله بعض القصاص والوعاظ إلا مقرونا ببيان درجته. وإذا كان الأمر في السابق يكتفى فيه بذكر السند، ثم اكتفوا بقولهم هذا حديث موضوع أو باطل أو لا أصل له، فإنه في هذه الأزمان لا يكفي حتى يقال باللفظ المعروف أنه مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا خفي معنى الموضوع على بعض من ينتسب إلى العلم فلن يخفى على العامة إلا بأولى. فالحافظ العراقي رحمه الله حكم على حديث لأنه باطل مكتوب لا أصل له، فقال له شخص ينتسب للعلم من العجم: كيف تقول هذا مكتوب وهو مروي في كتب السنة بالأسانيد؟ فأحضره من كتاب الموضوعات ابن جوزي بسنده، فتعجب من كونه لا يعرف موضوع الموضوع. وحينئذ لا يكفي في الوقت الحاضر أن يقال على المنبر هذا حديث الموضوع، أو يتحدث إلى عامة الناس ويأتي بحديث قد تشربه قلوبهم ثم يقول موضوع. ما معنى موضوع؟ ما يفهم. لا بد أن يبين البيان الذي تبرأ به الظلمة. الموضوعات عليها دلائل، والواضحون أقسام وأصناف وأهدافهم مختلفة. يقول على ذلك شواهد كثيرة، يعني مما يستدل به على وضع الحديث إقرار واضعه على نفسه حالا أو حالا، يعني بلسان المقال أو بلسان الحال، لأن يعترف بأنه وضع هذا الحديث. وقد اعترف كثير من الواضحين لأنهم وضعوا حديث، لا سيما من تاب منهم وضعوا حديث روجوها إما لإفساد الدين على أهله أو حسبة كما يزعم بعضهم. إقرار واضعه على نفسه. الرجل كذاب فكيف يقبل إقراره؟ ابن دقيق العيد ينازل، كيف نقبل إقرار هذا الواضع وهو كذاب؟ نعم، إذا لم يأتي الحديث إلا من طريقه نقبل إقراره، واعترافه على نفسه بالكذب يجرحه ويجعلنا لا نقبل إقراره. لكن لو قدر أنه أقر بأنه وضع حديثا ومروي من طرق أخرى لا عبرة بإقراره، لا سيما وأنه قد يعترف بوضع حديث، يأتي إلى حديث يستدل به خصمه إما مخالفه في المعتقد أو في المذهب فيقول هو الذي وضع هذا الخبر، يعترف على نفسه بأنه وضع الخبر، نقول لا، إقراره مردود. نعم الكذاب وجميع ما ترويه ساقط، لكن يبقى أن هذا الحديث مروي من طرق أخرى بدونك، أنه قد يعترف بأنه وضع الخبر لإبطال حجة الخصم قالا، يعني بلفظه يقول أنه وضع ذلك، أو حالا لأن يذكر أنه روى هذا الحديث، قال من أين لك هذا الحديث، فيذكر أنه رواه من شخص نعرف أنه مات قبل ولادته، نعرف أنه كذاب ما رواه الخبر. ومن ذلك ركاكة ألفاظه، الرسول عليه الصلاة والسلام في ذروة الفصاحة والبلاغة، فإذا جاءنا لفظ ركيك وزعم لنا راويه أنه رواه باللفظ ما رواه بالمعنى، نقول أبدا الرسول ما يقول مثل هذا الكلام. لكن إذا كان الخبر مرويا بالمعنى والرواية بالمعنى جائزة عند جمهور العلماء بشروطها، قد تقصر عبارة الراوي وقد تعوزه أو يعوزه الموقف إلى عبارة تكون أقل من مستوى عباراته عليه الصلاة والسلام، وفساد معناه قد يكون معناه فاسد ومخالف لما ثبت في الكتاب من أحسن ظنه بحجر النفع مخالف جميع آيات التوحيد في القرآن، مجازفة فاحشة على عمل يسير جدا أجر كبير. فنحكم مباشرة بسبب هذه المجازفة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول مثل هذا إذا لم نقف على إسناده، ولم يوجد في دواوين الإسلام المعتبر، لكن إذا وجد له إسناد يصح في دواوين الإسلام وجد في المجازفة حسب ما يتصوره السامع، وإلا فضل الله لا يحد. من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كان من زبد البحر، في الصحيحين سبحان الله وبحمده مئة مرة في دقيقة ونصف، ما تصل إلى دقيقتين، نقول هذه مجازفة؟ لا. فكلامهم هذا فيما إذا لم نقف له على إسلام فنحكم عليه. أما إذا وجدناه مرويا بالإسناد في دواوين الإسلام، وجدنا الإسناد صحيح، سلمان فضل الله سبحانه وتعالى. عمر الإنسان كله 70 سنة يعمل هذه العبادات التي أمر بها ويترك هذه المحرمات، وقد يزاول بعضها ثم يتوب 60 سنة، وش الجزاء؟ سريع جزاء جنة أرضها السماوات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. إذا أردنا أن نطلق المجازفة فهذه المجازفة، لكن هذا ثابت في الكتاب والسنة. ماذا تقول؟ فليس الكلام هذا على إطلاقه. ونسمع كثيرا من يتصدى لإجابة الناس يقول حديث من صلى الصبح في جماعة وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر حجة تامة، يقول هذه مجازفة، تكفي هذه ردة، ما صحيح. جرب شيخ، خل واحد يجلس هنا يتطلع الشمس أفضل من جبل، لكن تمر وتضرب البول يقول يا الله ما في قصر شيئا. فالأمر ليس بالسهل على النفوس، هذه ليست مجازفة. نعم الخبر بجميع طرقه ما يسلم من مقال، لكن بمجموعها لا يقل عن درجة الحسن. وفضل الله واسع، فضل الله واسع. هل تعلمون أن من الناس من تجري حسناته مئات السنين بسبب إيش؟ سنة سنة حسنة، سنة سنة الحسن. لو تصورنا أنه في القرن الثاني الآن له 1300 سنة تجد حسنة، فضل الله واسع، له أجرها وأجر من عمل بها إلى المقيام. فليس هذا من باب المجازفة، ولا نأخذ هذا الكلام على إطلاقه. نعم هو قرين، فإذا لم نقف من الخبر على إسناد نقول هذه المجازفة، ولكن فضل الله لا يحل. الذنوب والمعاصي وإن كان مثل زبد البحر تحط عن الشخص بسبب إيش؟ سبحان الله وبحمده 100 مرة في دقيقة ونصف. والله المستعان. يقول فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاء، لا سيما وأن الوضاعين تفننوا في العبارات وهولوا بعض الأمور فقبل الناس منهم هذه الموضوعات وأولعوا بها. والواضعون أقسام، منهم زنادقة يريدون إفساد الدين على أهله، وهؤلاء أمرهم واضح ومكشوف، لكن الإشكال في من بعدهم. ولذا هم شر أصناف الوضائع، قوم متعبدون يحسبون أنهم مسلمون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب في فضائل الأعمال ليعمل بها حسبة. فالناس لثقتهم بهم، الناس عموما يثقون في من يميل إلى العبادة عموما، عموم الناس يثقون به، وهو أهل للثقة إذا كان على جاد. فهؤلاء المتعبدون وضعوا حديث في فضائل القرآن لأنهم رأوا الناس انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق وتركوا كتابه، فوضعوا في فضائل السور سورة سورة. فلمكانتهم وعبادتهم وثق الناس بموضوعاتهم وتداولوها، مؤسف جدا أن يتداولها بعض المفسرين، نقلوها الواحد البيضاوي والزمخشري ذكروا هذه الحديث في نهاية كل سورة، يذكرون فضل هذه السورة من هذا الخبر الموضوع الطويل في فضائل السورة. ولا شك أنهم أخطأوا في هذا، ويزداد الخطأ حينما تذكر هذه الأحاديث ويبرر لها كما صنع صاحب فتح البيان، صاحب روح البيان، فتح البيان غير روح البيان، إسماعيل حقي البروسيوي له تفسير كبير اسمه روح البيان، أما فتح البيان الصديقي كتاب طيب تفسير نظيف في الجملة، لكن روح البيان إسماعيل حقي تفسير صوفي فيه ألفاظ غير العربية وفيه ذكر هذه الأحاديث وقد برر ذكره إياها، يقول إن صحت بها ونعمة وإن لم تثبت فقد قال القائل إن لم نكذب عليه فلم نقع في الوعيد الذي ذكره في قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا ثم كذب علي. لكل قوم وارد هذا القول قيل به بالحق. وهؤلاء طائفة من مكرمية وغيرهم، وهم من أشر ما فعل هذا أو من فعل، فالأصل من فعل هذا، لما يحصل بغرضهم من الغرض على كثير من يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. نعم، لركون الناس إلى روايتهم، ثقة الناس بهم، وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليه في زبرهم عارا على واضع ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا متواتر، وهذا المتواتر لفظه ومعناه. هو من طرق، هو من جمع غفير من الصحابة، ما تواتر حديث من كذب من بنى لله بيتا واحتسب، وعلى العلم قاطب يحكم عليه بالتواتر. وهو مقطوع بنسبته إليه عليه الصلاة والسلام، ومثل به شيخ الإسلام للمتواتر اللفظ في منهاج السنة. ومثل بفضائل أبي بكر وعمر للمتواتر المعنوي، وتحدث عن الآحاد في مواطن، وذكر أنها تفيد العلم بالقرائن، وأكرر هذا الكلام لأنه يتردد كثيرا من تقسيم الأخبار لمتواتر وآحاد من صنع المتكلمين، ولا ينبغي أن يعتمد ولا يعتمد. فالله المستعان. قال بعض هؤلاء الجهلة نحن ما كذبنا عليه وإنما كذبنا له، وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة بذورهم وافترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضله إلى غيره. يعني الدين صفائه ونقائه ووضوحه ليس بحاجة إلى ترويج. الدين في المشرق والمغرب في الغالب انتشر من غير فيها. نعم أدخل الناس وأرغموا على الدخول في دين الله، لكن كثير منهم دخل من غير جهاد. ولولا أولئك الأشرار الذين يصدون عن دين الله ما يتصور بعد أن جرب الناس وعانى من الانحلال والخواء الفكري الذي يعيشه الناس الذي أدى إلى عدد كبير منهم إلى الانتحار، لو يعرض الإسلام عرض صحيح ويطبق تطبيق صحيح في واقع الناس ما بقي على الأرض والله أعلم شخص لا يدخل في دينه. وقد وجد من يدخل في دين الله من غير دعوة، الآن من غير دعوة يبحثون عن المسلمين دون الإسلام. قد جاء شخص إلى مكتب مفاسد الدعوة في الهند وأعلم إسلامه، قال أنا هو مسلم. ما السبب؟ هو هندوسي. السبب في ذلك قال أنه ذهب ليحرق أمه فأشعل النار فأكلت النار الكفن وبقت الأم عارية أمام الناس. ما مستفهمه، فبادر بجمع حطب كثير فأحرقه تبعا لديانتهم، لكن يرى أمه أمام الناس عارية، ويرى المسلمين ماذا يصنعون بموتاهم، يعني في حال الموت مؤثر فضلا عن حال الحياة. فالإسلام ليس بحاجة إلى ترويج، ينشر الإسلام الصحيح فيسلم. الإسلام دين العدل دين الإنصاف. والله المستعان. وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتد إليه. الجوزي صنف كتاب الموضوعات وكتاب الحافل، لكنه أدخل فيه ما لا يصل إلى حد الوضع، بل فيه الضعيف الكثير وفيه الحسن ويوجد الصحيح وإن كان قليلا، بل فيه ما هو في صحيح مسلم، وفيه حديث ذكر أنه في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر. أنه ممكن تصير رواية مشهورة لكن في رواية حماد بن شاكر، والذي أوقعه في ذلك أنه يحكم على الحديث بمجرد ما يوجد في سنده من اتهم بالكذب أو كذاب، فيحكم على الحديث بأنه موضوع وإن كانت له أسانيد. وأما الضعيف هو كثير جدا، ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وأكثر الجامع فيه إن خرج لمطلق الضعف عنا أبا الفرج، وأكثر الجامع فيه إن خرج لمطلق الضعف عنا أبا الفرج. استدرك علي حديث ينبغي أن تذكر في الموضوعات، فاستدرك السيوطي في اللآلة وذيل اللآلة ومن جاء بعدهم كصاحب تنزيل الشريعة صاحب الفرائض المجموعة وغيرها من الكتب في الموضوعات. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية. وما يمكن شد الحج موجود لا عناية له بعلم الحديث، فقال الحديث يوجد حديث موضوع، ما يمكن، ما يتصور المسلم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والوحي محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنه لا هو لحافظون، ما يمكن أن يكذب عليها. يقول قد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، هذا كلام كذب، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال سيكذب عليه، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فهو رد عملي وقع حصل المقصود. يقول ابن كثير فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، يعني إلى أن قال هذا المتكلم ما قال، فهو نفى وجود الكذب إلى عصره. وقوله سيكذب علي ما يلزم مثلا الآن في هذه السنة والتي قبلها، نعم، أو في هذا العصر أو في الزمن الذي قبله، إلى وجوده ما وجد، إذ بقي إلى يوم القيامة في أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. على كل حال الحديث يصلح للرد. وإن قال الحافظ ابن كثير وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظه الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح فيحفظون أمثالها وأضعافها من المطلوبات خشية أن ترود عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله وجعلهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنهاج، في منهاج السنة في الجزء السابع صفحة 61 يقول نحن نعلم بالضرورة أن فيما ينقل الناس عنه وعن غيره صدقا وكذبا، وقد روي عنه أنه قال سيكذب علي، فإن كان هذا الحديث صدقا فلا بد أن يكذب عليه، وإن كان كذبا فقد كذب عليه. هذا كلام الشيخ رحمه الله، وكلام ابن كثير ما سمعه. الشيخ في المنهاج الجزء السابع صفحة 61 يقول نحن نعلم بالضرورة أن فيما ينقل الناس عنه وعن غيره صدقا وكذبا، وقد روي عنه أنه قال سيكذب علي، فإن كان هذا الحديث صدقا فلا بد أن يكذب عليه، وإن كان كذبا فقد كذب عليه. الرد حاصل على الوجه. لنأخذ المقروب. نعم. إيه لا طويل المقروب فيه. معرفة من تقبل الرواية نفسها. ناخذ المقلوب يا احمد، اي ناخذ المقلوب. نعم فيه. نعم، من يتعمد الكذب على النبي عليه الصلاه والسلام على خطر عظيم وارتكب كبيره موبقه من عظائم الامور، متوعد بالنار فليتبوأ مقعده من النار، لكنه لا يكفر عند جماهير العلماء. وإن قال أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين بأنه يكفر، ونقل الحافظ الذهبي عن ابن الجوزي أنه إن كذب في تحليل حرام أو تحريم حلال أنه يكفر، على كل حال هو على خطر عظيم، ومن كذب مرة واحدة ردت أخباره كلها وسقط الاحتجاج به ولبس العار في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. والخلاف عند أهل العلم على ما سيأتي في قبول توبته، والخلاف في قبول توبته، وليس معنى هذا أنه إذا تاب التوبة النصوح بشروطها أنه يتحتم عذابه في الآخرة، لا، هذا بينه وبين ربه، لكن معاملته في الدنيا إذا تاب هل يقبل خبره أو لا يقبل؟ نظيره من تاب من القذف، الذين يرمون المحصنات حكمهم الجلد 80 جلد، بدون 80 جلد، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا، فالاستثناء إذا تعقب جمل يعود إليها كلها أو الأخيرة منها مسألة خلافية عند أهل العلم، تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى في حكم توبة الكذاب وفي قبولها وخلاف أهل العلم في قبول توبته. نعم. الله ما أدري، أنا شوف المقلوب إن كان أسعف وإلا، لأن عندنا أن نقف على معرفة من تقبل روايته ومن ترد، معرفة من تقبل روايته ومن ترد. نعم. إيه ما يخالف في وقت، لأن تدري النبوء العفش بالسيارة. نعم هات. نعم أحمد.